عن عقابهم. هذا كالتعليل لقوله والله يعلم ما في قلوبكم، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ومنه ما في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض. وقوله حليما، ما هو الحلم؟ الحلم هو عدم التعجل بالعقوبة، وليس هو ترك العقوبة. ولهذا قال ابن القيم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فالحلم إذن تأخير العقوبة وليس العفو عنها. يؤخر العقوبة لماذا؟ لعل هذا المذنب يتوب إلى الله عز وجل فترتفع العقوبة عنه. ثم قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال لا يحل بالتاء والياء، لا تحل ولا يحل. فأما على قراءة لا تحل فلا إشكال، لأن النساء جمع نسوة، والنسوة جمع امرأة، لأن امرأة ليس لها جمع من لفظها، وإنما لها جمع من معناها. كالإبل جمع إيش؟ جمع بعير، ليس لها جمع من لفظها، يعني ليس لها مفرد من لفظها. فقوله لا تحل لك النساء لا إشكال فيه، لكن قوله لا يحل لك النساء نعم، كيف ذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث يا حيدر؟ أجب، ما نعيد السؤال. فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، لكن مع الاتصال، أما مع الفصل فيجوز. لا يحل لك النساء من بعد، قال المؤلف بعد التسع التي اخترنك كذا. عندكم التي ولا اللاتي؟ التي اخترنك. التسع كان مقتضى الكلام أن يقول اللاتي اخترنك، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه اخترنا ايش؟ اخترنا الله ورسوله. فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن، فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وعلى هذا فيكون هذا من باب الجزاء العاجل، ولهن الجزاء الآجل أيضا، لأنهن لما اخترن الله ورسوله على الدنيا وزينتها شكر الله لهن، فمنع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بسواهن، أو أن يطلق واحدة ويتزوج سواه، فقال لا يحل لك النساء من بعد. وهذا أحد القولين في الآية. والقول الثاني أن معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك، وهو قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. والمعنى على هذا لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك. وعليه فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة من العرب سوى بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هجرن معه، ولا يحل له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب لأنها ليست من هؤلاء. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، فلا يحل له أن يتزوج على أمهات المؤمنين، ولا أن يتزوج سوى هؤلاء. فإن قلت أفلا يمكن أن نقول إن المعنى الأول الذي هو لا يحل لك النساء سوى هؤلاء النساء يدخل فيه المعنى الثاني، فلا حاجة إلى القول الثاني، فمن هذا ولا لا؟ إذا قلنا لا يحل لك سوى هؤلاء الذين اللاتي معك، فإن هذا يدخل فيه القول الثاني أنه لا يحل له سوى من ذكر، إن أحلنا لك أزواجك. فما فائدة القول الثاني إذن؟ فالجواب على هذا أنه لو قدر أن هؤلاء النساء متنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يحل له أن يتزوج سوى هؤلاء اللاتي أحل الله له؟ فحينئذ يكون للقول الثاني فائدة، وهذه الفائدة تظهر فيما لو قدر أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي معه يتوفين قبله، فإنه لا يحل له من النساء إلا ما ذكر الله: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. قال الله تعالى: ولا أن تبدل بهن بترك إحدى التائين في الأصل. ولا أن تبدل بهن، يقول بترك إحدى التائين في الأصل، وهي كلمة تبدل أصلها تتبدل، والدليل على أن أصلها تتبدل وأنها ليست فعلا ماضيا أن دخلت عليها ونصبتها، وأن لا تدخل وتنصب إلا المضارع، وإلا فإن كلمة تبدل تصح أن تكون فعلا ماضيا، لكنه لما دخلت عليها أن وعملت فيها النصب علم أنه فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين. وهل لهذا نظير؟ نعم له نظير، مثل نعم تنزل الملائكة أي تتنزل، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. من يسأل؟ نعم. نعم، وطلق حفصة أيضا، طلق حفصة ثم رجع. نعم.
كيف يكون مع هذا المعنى إنه يعني لا يحل
للنساء؟ إيه. نعم. ما ينافي. يعني لا إنه ما يجوز يتزوج غيرهن، لا يحل لك النساء من بعد، ولا يجوز أن يطلق واحدة ليتزوج أخرى غيره. يعني قالوا أن تبدل بهن من أزواج، ما قال ولا أن تطلق، قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، بأن تطلق واحدة وتزوج غيرها. أين؟ ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت. هذا أيضا لا يحل له، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، فإنه ما طلق واحدة ليتزوج أخرى، ولا تزوج عليهن سواهن، بل بقين معه إلى أن توفي، لكنه توفي له من زوجاته في حياته زوجتان، من هما؟ خديجة، ومن بعد زينب بنت خزيمة. هذه تزوجها بعد أن استشهد زوجها في أحد، وبقت عنده أشهرا ثم توفيت، والبقية من نسائه توفي عنهم. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولو أعجبك حسنهن، المراد الحسن الظاهر أو الحسن الباطن أو كلاهما، يشمل هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر قد يتزوج المرأة لجمالها لكن مع الدين، وقد يتزوجها لدينها أو لمعرفتها وفهمها. فقوله ولو أعجبك حسنهن يشمل الحسن الظاهر والحسن الباطن. وقولها أعجبك أي بلغ الإعجاب بك منك، أي بلغ الإعجاب منك، وذلك لكمال حسنها الظاهر والباطن. نعم.
حتى السرائر حرمنا عليه.
قال إلا ما ملكت يمينك من الإماء، إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك إلى آخره. يعني استثنى الله عز وجل ما ملكت يمينه، وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصل للزوجة غيرة منها بخلاف الزوجة، وإنما لم يحصل، وإنما لا يحصل للزوجة غيرة من ملك اليمين لأنها لا تساميها ولا تساويها، ولأنها ليس لها قسم، فإن ملك اليمين لا يجب له القسم، كل شيء رقيبا. لما بين الله عز وجل ما أحل لرسوله وما حرم عليه ختم الآية بذكر رقابته تبارك وتعالى على كل شيء. من هذا المكان؟ تقدم يا عيسى ولا أنت آخر؟ بين الله تعالى رقابته على كل شيء لأجل الحذر من مخالفة أمره، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى رقيبا على كل شيء فإن الإنسان يحذر ويخاف من مخالفته. وقول وكان الله سبق لنا نظيرها عدة مرات، وقلنا إن الماضي هنا مسلوب الدلالة على الزمن، إذ ليس المعنى أن الله كان في زمن مضى وتخلف الحكم عنه في هذا الزمن، وإنما هو لتحقيق اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرقابة. وقوله وكان الله على كل شيء رقيبا، على كل شيء يشمل ما كان خفيا وما كان ظاهرا، وما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عاما فيه وفي الأمة، ويشمل ما كان من أعمال الجوارح وما كان من أعمال القلوب، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية الكريمة. قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد. ها؟ قبله في واللي قبله أيضا أخينا. طيب قال الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى أن يختص بأحكامه من يشاء. يقول ترجي وتؤوي على القول بأن المراد بذلك إيش؟ العدل أو القسم، فإن الله خيره بين التزام القسم بين التزام القسم وعدمه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معد، وهذا يدل على وجوب العدل بين الزوجات في الأمة. وعلى القول الثاني في قول الترجي وتؤوي أن المراد به قبول من وهبت نفسها وردها، فيكون فيه أيضا دليل على توسيع الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح، أن له أن يقبل وله أن لا يقبل. ومن فوائد الآية الكريمة
أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه بقوله ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، هذا إذا كان الحق متجددا. أما إذا كان الحق غير متجدد فإن الإنسان إذا أسقطه لا يملك رجوع فيه. مثال ذلك أسقطت المرأة نصيبها أو حقها من نفقة ماضية بأن يكون الزوج قد ترك الإنفاق عليها لمدة سنة فأسقط الحق، فهل لها الرجوع؟ ليس لها الرجوع لأن الحق هنا غير متجدد بل هو في شيء مضى. أسقطت المرأة حقها من القسم فهل لها أن ترجع في المستقبل؟ نعم لها أن ترجع لأن حقها يتجدد، اللهم إلا أن يكون ذلك مشروطا في العقد بأن شرط الزوج على زوجته الجديدة أن لا يقسم لها فقبلت، ففي هذه الحال لا تملك الرجوع لأنه صار شرطا في العقد، والشرط في العقد يجب الوفاء به لدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بخلاف ما لو أسقطته بعد العقد فإن هذا إسقاط لا لها أن ترجع فيه لأنها لا تملك إسقاط المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في التكليف لقوله فلا جناح عليك، فلا جناح عليك لأن نفي الشيء أو نفي الوصف عن شيء ما يدل على إمكان اتصافها به، إذ لو كان منتفيا من الأصل ما احتاج إلى نفيه، فدل هذا على أنه يمكن أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم جناح، وهذا دليل على تكليفه بأحكام الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، من أين يؤخذ؟ ومن ابتغيت أي طلبت وأردت، والجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة وإنما يجبر ويسخر على عمله بدون إرادة منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم للأحكام، أن الأحكام مربوطة بعللها وحكمها. من أين تؤخذ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم، وإثبات الحكم في أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والقدرية كثيرة جدا، وكلها ترد أيضا على الجبرية، لأن الجبرية يرون أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه غير معللة، وأنه تعالى يفعل لا لعلة وحكمة بل لمجرد المشيئة. نعم، هل فيه ما يؤيد مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح في حق الله عز وجل؟ ما عاد تعرفون هذا ولا لا؟ هذه مر علينا في العقيدة السفارينية حيث قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. والمعتزلة يقولون إنه يجب عليه فعل الأصلح فيما إذا تعارض الصالح والأصلح، وفعل الصالح فيما إذا تعارض الصالح والفاسد. قال يجب على الله أن يفعل الأصلح في تعارض الصالح والأصلح، والصالح في تعارض الصالح والفاسد. نعم، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن قلنا بالوجوب بمعنى أن عقولنا أوجبت على الله ذلك فهذا إيش؟ فهذا باطل، إذ أن العقول لا توجب على الله شيئا، فهي أدنى وأحقر من أن توجب على الله شيئا. وإن قلنا إن ذلك واجب بمقتضى حكمته فهذا هذا حق وصحيح، فإن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا وهو أصلح، كما قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، وإنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا كان الله عز وجل أثنى على المصلحين ونفى أن يكون محبا للفساد أو للمفسدين، دل ذلك على أنه لا يمكن أن يريد ذلك، أي أن يريد الفساد. وعلى هذا فنقول المعتزلة أخطأوا حيث أوجبوا ذلك على الله بعقولهم، لأن العقل أدنى وأحقر من أن يوجب على الله شيئا، وقد يرى العقل أن الشيء ذا أن هذا الشيء واجب وهو في الحقيقة غير واجب، لأن العقول قاصرة، قد ترى أن هذا أصلح وليس بأصلح. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما أن نقول إنه واجب بمقتضى حكمته فهذا حق. نعم، هنا نقول إن إثبات العلل فيه رد على من؟ على الجبرية، وهم الجهمية أيضا في هذا الباب، وليس فيه تأييد لقول من؟ المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة قلوب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخال السرور عليهم. منين توخذ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم، فإنها في هذا مراعاة لقلوب هؤلاء النساء حتى تقر أعينهم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه، لقوله: ولا يحزن، أي لا يدخلون الحزن والغم مما مضى. وهذه الحال للمؤمن تنافي حال الكافر، حال الشيطان، فإن الشيطان يسعى بكل ما يحزن بني آدم، كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأساليب الدفاعية. وجهه أن الله لما خيره بين أن هذا الحكم من أين هو؟ من الله، لأجل إذا علمت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم من الله زال ما في نفوسهن من عدم الرضا أو من الحزن، لأنه بلا شك رضا الإنسان، لأن رضا الإنسان بما كان من الله أبلغ من رضاه بما كان من غير الله، هذا من جهة. وإن كان المؤمن يرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرضى بالشيء الذي من الله، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لهؤلاء النساء فإنه يمكن أن يرد في نفوسهن أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم ولا يقسم أو يقبل ويرد أن ذلك لمجرد هوى في نفسه. وإذا اعتقدنا أن ذلك لمجرد هوى في نفسه دخل عليهن إيش؟ الحزن. فإذا علمنا أن ذلك من الله وأن الله هو الذي وسع له في هذا زال عنهن الحزن. واضح؟ فربما يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام عليه، ما يلام عليه به. كل شيء تخشى أن يلومك الناس فيه فادفع الشبهة عن نفسك. ولهذا أصل ما هو؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول خرج مع زوجته
صلى الله عليه
وسلم، نعم، راه رجلين وأصبعه، قال إنها صفية على رسول الله،
إنها صفية. واضح؟ طيب وش الثاني؟ ويستفاد من الآية الكريمة استعمال أدوات التوكيد فيما تدعو الحاجة إليه، لقوله كلهن، حتى لا يتوهم واهم أن رضا بعضهن وانشفاء الحزن عنه كاف في ذلك، بل الرضا يكون للجميع. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله سبحانه وتعالى بالظواهر والبواطن، لقوله والله يعلم ما في قلوبكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأنه لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير قال والله يعلم ما في قلوبكم، يعني من الشيء الذي لا تملكونه. ولهذا يجوز للإنسان أو لا يحرم على الإنسان أن يفضل إحدى نسائه على الأخرى في المحبة، لأن المحبة محلها القلب، ولا يمكن للإنسان أن يسلط قلبه ويسخره حتى يحب ويكره. ويستفاد من الآية الكريمة أن محل الإرادات هو القلب، لقوله ما في قلوبكم. وهل المراد بالقلب القلب الحسي أو القلب المعنوي الذي هو العقل؟ ها؟ الحسي، القلب الحسي، لأن الصحيح أن القلب الحسي هو الذي عليه المدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد اختلف العلماء هل العقل في القلب أو العقل في الدماغ، وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلب، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويدل لهذا أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فدل هذا على أن العقل في القلب. ولكن قال الإمام أحمد إن له اتصالا في الدماغ، يعني هو في القلب لكن له اتصال في الدماغ، ولهذا إذا فسد الدماغ فسد العقل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتابه من كلامه بأن الدماغ محل التصور وتكييف الأشياء، وأن العقل وأن القلب محل التدبير والتصريف، فكأن الدماغ سكرتير القلب يهيئ الأمور له ويصورها ويكيفها ثم يرسلها إلى القلب، والقلب يأمر أو ينهى أو يقر أو ينكر. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحليم. فالعليم هو الذي أحاط بكل شيء علما، والعلم عند أهل الفقه أو عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا العلم، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. فقولهم جازما خرج به الشك والظن والوهم، فهذا لا يسمى علما. لماذا؟ ها؟ لأنه غير جازم. وخرج بقوله مطابقا الجهل المركب، لأن الجهل المركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكا غير مطابق. وخرج بقولهم إدراك الشيء الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك إطلاقا. فهذا هو العلم، والله عز وجل لا يتجدد له العلم، وإنما الذي يتجدد المعلوم. وتعلق علم الله عز وجل بالمعلوم له حالان: تعلق به قبل وقوعه، وتعلق به بعد وقوعه. فالتعلق به قبل وقوعه معناه أنه عالم بأنه سيقع، والتعلق به بعد الوقوع أنه عالم بأنه وقع. والذي يترتب عليه الجزاء هو التعلق الثاني، التعلق بالمعلوم بعد وقوعه. وعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. حتى نعلم، هل ما علم المجاهدين؟ ها؟ ايش تقولون؟ نقول نعم هو عالم، لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو العلم بالشيء بعد الوقوع. فالتجدد إذن ليس للعلم ولكن للمعلوم. هل علم الله يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل، أو بالواجب والممكن دون المستحيل، أو بالممكن فقط؟ ما تقولون؟ بالجميع، بالواجب والممكن والمستحيل. أما علم الله تعالى بالواجب فعلمه بما يستحق من الأسماء والصفات، فإن هذا علم بماذا؟ بالواجب، فإن الله قد وجب له من الكمال ما هو أهله. وأما علم الله تعالى بالمستحيل ففي مثل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن هذا من العلم بالمستحيل. وأما الممكن فمعروف، علمه بما يفعل الإنسان وما لا يفعله هذا من العلم بالممكن. وقوله ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسم الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وليس الذي لا يعاقب، الذي لا يعاقب هو العفو، وهذا هو الفرق بين الحليم وبين العفو. فهو سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، وعفو يعفو عن الذنب فلا يعاقب عليه.
بعد الواصل
هو تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كغيره من البشر، يعني أنه يحلل له ويحرم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن التكليف لا يمكن أن يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، فيكون في ذلك رد على أولئك الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف، لأننا نعلم أن أعلى درجات الخلق عند الله هم الأنبياء والرسل، وأن أعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو محلا للتكليف فمن دونه من باب أولى. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات شكر الله عز وجل لمن قام بطاعته واتبع مرضاته، وهذا من مقتضى اسمه الشكور، فإن الله تعالى سمى اسمه بالشكور في قوله والله شكور حليم، فمن شكره أنه سبحانه وتعالى ينعم على من قام بطاعته حسب ما تقتضيه تلك الطاعة، بناء على أن قوله من بعد، أي من بعد إيش؟ من بعد التخير. أما الرأي الثاني أن المراد من بعد هؤلاء النساء فلا تتأتى هذه الفائدة، ولكننا ذكرنا أن الآية إذا صلحت لمعنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها عليهما. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أحدا من نسائه ليتزوج غيرها، لقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج، والله عز وجل الله لم يحرم عليه الطلاق، وإنما حرم عليه أن يتبدل بهن من أزواج. وفرق بين الطلاق وبين أن يتبدل بهن من أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعجبه حسن النساء الظاهر والباطن، لقوله ولو أعجبك حسنهن. شفت لي بحضن العداس ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أن المرأة أو جواز تزوج الرجل المرأة لحسنها، لقوله ولو أعجبك حسنهن. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. هذا فرق بذات الدين. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوطأ بملك اليمين أهون على المرأة من الوطأ بالزواج، بقوله إلا ما ملكت يمينك. ولهذا أباح الله عز وجل للإنسان أن لا يعدل بين سراريه، لأن الغيرة بينهن ليست كالغيرة بين الزوجات، فلهذا قال أو ما ملكت يمينك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرق، لقوله إلا ما ملكت يمينك. والرق ثابت في الإسلام، ومن أنكر ثبوت الرق فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فيكون مرتدا حتى يتوب ويقر بثبوت الرق. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من يسترق الأحرار، ومنهم من ينكر ثبوت الرق مطلقا، ومنهم من يثبت الرق بأسبابه وشروطه. فنسمع عن بعض فئات من الناس أنهم يسترقون أولادهم ويبيعونهم على غيرهم، وهذا كثير في أفريقيا وفي شرق آسيا، حتى إن بعض الهمج والرعاع ظنوا أن ذلك يبيح الوطي بهذا الملك الفاسد، فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم ويطعونهن بهذا الملك الفاسد، وهذا لا يثبت به الملك وليس سببا للرق. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. هذا قسم من الناس. القسم الثاني من ينكر الرق مطلقا حتى مع وجود أسباب شرعية، وهذا يقوله أولئك الأمم المتمدينة التي تزعم الحضارة والتقدم، لكن من العجب أنهم ينكرون الرق الذي له أسباب شرعية إلهية، ولكنهم يسترقون عباد الله استرقاقا أشد من الاسترقاق الإسلامي بغير سبب شرعي. وما مشكلة جنوب أفريقيا الحاضرة الآن إلا أنموذج من ذلك، فإنهم يسترقون السود استرقاقا مشينا ويحرمونهم حقوقهم، وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي، على أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح، لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن الشرع إنما أباح استرقاقهم لمصلحتهم، لأن سبب الرق واحد وأسباب الحرية متعددة، ولأن الرقيق يجب على مالكه أن يعامله بالمعروف، وعلى هذا فيكون الطريق الثالث الذي هو إثبات الرق بالأسباب الشرعية الإلهية هو الحق، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكره إلا مكابر، ومن أنكره فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل لقوله يمينك ما ملكت يمينك، ومنه تفضيل اليمين على الشمال حيث نسب الملكية إليها دون الشمال، ولم يعبر باليد الشمال عن الذات أبدا، لكن عبر بالأيدي عموما وعبر باليمين، وأما التعبير بالشمال فلم يرد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو الرقيب في قوله: وكان الله على كل شيء رقيبا، والرقيب بمعنى الحفيظ، والإيمان برقابة الله سبحانه وتعالى يوجب للعبد كمال مراقبة الله والخوف منه، وأن لا يتجرأ على معصيته ولا يتخلف عن طاعته، لأنه لو كان أحد الملوك ملوك الدنيا قد جعل عليك رقيبا، وهو ما يسمى برجال المخابرات والمباحث، فهل يمكنك أن تتكلم أو أن تفعل ما يكون سببا لعقوبتك عند هذا الملك؟ ها؟ الجواب لا، حتى انهم يتواصون يقول لا يكون عندكم احد من رجال المباحث، لا يكون عندكم احد من رجال المخابرات وما اشبه ذلك ويخشوا. هذا بالنسبة للمخلوق، فرقابة الخالق عز وجل اكمل واعظم.
عن عقابهم، هذا كالتعليل لقوله والله يعلم ما في قلوبكم، فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ومنه ما في قلوبنا من الميل إلى بعض النساء دون بعض. وقوله حليما، ما هو الحلم؟ الحلم هو عدم التعجل بالعقوبة، وليس هو ترك العقوبة. ولهذا قال ابن القيم وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فالحلم إذن تأخير العقوبة وليس العفو عنها. يؤخر العقوبة لماذا؟ لعل هذا المذنب يتوب إلى الله عز وجل فترتفع العقوبة عنه. ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد، قال لا يحل بالتاء والياء، لا تحل ولا يحل. فأما على قراءة لا تحل فلا إشكال، لأن النساء جمع نسوة، والنسوة جمع امرأة، لأن امرأة ليس لها جمع من لفظها، وإنما لها جمع من معناها، كالإبل جمع إيش؟ جمع بعير، ليس لها جمع من لفظها، يعني ليس لها مفرد من لفظها. فقوله لا تحل لك النساء لا إشكال فيه، لكن قوله لا يحل لك النساء نعم، كيف ذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث يا حيدر؟ أجب، ما نعيد السؤال. فعل مضمر متصل مش بعد أو مفهم ذات حري، لكن مع الاتصال، أما مع الفصل فيجوز. لا يحل لك النساء من بعد، قال المؤلف بعد التسع التي اخترنك كذا عندكم التي ولا اللاتي؟ التي اخترنك. التسع كان مقتضى الكلام أن يقول اللاتي اخترنك، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه اخترنا ايش؟ اخترنا الله ورسوله، فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن، فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. وعلى هذا فيكون هذا من باب الجزاء العاجل، ولهن الجزاء العاجل ايضا، لانهن لما اخترنا الله ورسوله على الدنيا وزينتها شكر الله لهن، فمنع نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج بسواهن. أو أن يطلق واحدة ويتزوج سواها، فقال لا يحل لك النساء من بعد، وهذا أحد القولين في الآية. والقول الثاني أن معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك، وهو قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك. والمعنى على هذا لا يحل لك النساء من بعد ما ذكرنا لك. وعليه فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة من العرب سوى بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ولا يحل له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب لأنها ليست من هؤلاء. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، فلا يحل له أن يتزوج على أمهات المؤمنين ولا أن يتزوج سوى هؤلاء. فإن قلت أفلا يمكن أن نقول إن المعنى الأول الذي هو لا يحل لك النساء سوى هؤلاء النساء يدخل فيه المعنى الثاني، فلا حاجة إلى القول الثاني، فمن هذا ولا لا؟ إذا قلنا لا يحل لك سوى هؤلاء الذين اللاتي معك فإن هذا يدخل فيه القول الثاني أنه لا يحل له سوى من ذكر إن أحللنا لك أزواجك. فما فائدة القول الثاني إذن؟ فالجواب على هذا أنه لو قدر أن هؤلاء النساء متنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فهل يحل له أن يتزوج سوى هؤلاء اللاتي أحل الله له؟ فحينئذ يكون للقول الثاني فائدة، وهذه الفائدة تظهر فيما لو قدر أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي معه يتوفين قبله، فإنه لا يحل له من النساء إلا ما ذكر الله، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. قال الله تعالى ولا أن تبدل بهن بترك إحدى التائين في الأصل. ولا أن تبدل بهن، يقول بترك إحدى التائين في الأصل، وهي كلمة تبدل أصلها تتبدل، والدليل على أن أصلها تتبدل وأنها ليست فعلا ماضيا أن دخلت عليها ونصبتها، وأن لا تدخل وتنصب إلا المضارع، وإلا فإن كلمة تبدل تصح أن تكون فعلا ماضيا، لكنه لما دخلت عليها أن وعملت فيها النصب علم أنه فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين. وهل لهذا نظير؟ نعم له نظير، مثل نعم تنزل الملائكة أي تتنزل، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. من يسأل؟ نعم.
الله عليه وسلم
يعني يعارض القول الأول. اللي هو
الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر
أيامها أراد أن يطلق. نعم وطلق حفصة أيضا، طلق حفصة ثم راجعها. نعم
كيف يكون مع هذا المعنى أنه يعني لا
يحل
في النساء؟
إيه؟ نعم. ما ينافي يعني لا أنه ما يجوز يتزوج غيرهن، لا يحل لك النساء من بعد، ولا يجوز أن يطلق واحدة ليتزوج أخرى غيره، يعني قالوا أن تبدل بهن من أزواج، ما قال ولا أن تطلق، قال ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلق واحدة وتزوج غيرها. أين ولا أن تبدل بهن من أزواج بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت. هذا أيضا لا يحل له، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، فإنه ما طلق واحدة ليتزوج أخرى ولا تزوج عليهن سواهن، بل بقينا معه إلى أن توفي، لكنه توفي له من زوجاته في حياته زوجتان، من هما؟ خديجة، ومن بعد زينب بنت خزيمة. هذه تزوجها بعد أن استشهد زوجها في أحد وبقت عنده أشهرا ثم توفيت، والبقية من نسائه توفي عنهم، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولو أعجبك حسنهن، المراد الحسن الظاهر أو الحسن الباطن أو كلاهما، يشمل هذا وهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر قد يتزوج المرأة لجمالها لكن مع الدين، وقد يتزوجها لدينها أو لمعرفتها وفهمها. فقوله ولو أعجبك حسنهن يشمل الحسن الظاهر والحسن الباطن. وقولها أعجبك أي بلغ الإعجاب بك منك، أي بلغ الإعجاب منك، وذلك لكمال حسنها الظاهر والباطن. نعم. قال إلا ما ملكت يمينك من الإماء، إلا ما ملكت يمينك من الإماء فتحل لك إلى آخره، يعني استثنى الله عز وجل ما ملكت يمينه، وذلك لأن ما ملكت يمينه لا يحصل للزوجة غيرة منها بخلاف الزوجة، وإنما لا يحصل للزوجة غيرة من ملك اليمين لأنها لا تساميها ولا تساويها، ولأنها ليس لها قسم، فإن ملك اليمين لا يجب له من القسم كل شيء رقيبا. لما بين الله عز وجل ما أحل لرسوله وما حرم عليه ختم الآية بذكر رقابته تبارك وتعالى على كل شيء. من هذا المكان؟ تقدم يا عيسى ولا أنت آخر؟ بين الله تعالى رقابته على كل شيء لأجل الحذر من مخالفة أمره، لأنه إذا كان سبحانه وتعالى رقيبا على كل شيء فإن الإنسان يحذر ويخاف من مخالفته. وقول وكان الله سبق لنا نظيرها عدة مرات، وقلنا إن الماضي هنا مسلوب الدلالة على الزمن، إذ ليس المعنى أن الله كان في زمن مضى وتخلف الحكم عنه في هذا الزمن، وإنما هو لتحقيق اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرقابة. وقوله وكان الله على كل شيء رقيبا، على كل شيء يشمل ما كان خفيا وما كان ظاهرا، وما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عاما فيه وفي الأمة، ويشمل ما كان من أعمال الجوارح وما كان من أعمال القلوب، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآية الكريمة. قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد. ها؟ قبله في واللي قبله أيضا أخذينه. طيب، قال الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن لله سبحانه وتعالى أن يختص بأحكامه من يشاء، يقول ترجي وتؤوي،
على القول بأن المراد بذلك إيش؟ العدل أو القسم. فإن الله خيره بين التزام القسم بين التزام القسم وعدمه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي. وهذا يدل على وجوب العدل بين الزوجات في الأمة. وعلى القول الثاني في قول الترجي وتؤوي أن المراد به قبول من وهبت نفسها وردها، فيكون فيه أيضا دليل على توسيع الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنكاح، أن له أن يقبل وله أن لا يقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه، بقوله: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا إذا كان الحق متجددا، أما إذا كان الحق غير متجدد فإن الإنسان إذا أسقطه لا يملك الرجوع فيه. مثال ذلك: أسقطت المرأة نصيبها أو حقها من نفقة ماضية، بأن يكون الزوج قد ترك الإنفاق عليها لمدة سنة فأسقط الحق، فهل لها الرجوع؟ ليس لها الرجوع، لأن الحق هنا غير متجدد بل هو في شيء مضى. أسقطت المرأة حقها من القسم، فهل لها أن ترجع في المستقبل؟ نعم لها أن ترجع، لأن حقها يتجدد. اللهم إلا أن يكون ذلك مشروطا في العقد، بأن شرط الزوج على زوجته الجديدة أن لا يقسم لها فقبلت، ففي هذه الحال لا تملك الرجوع لأنه صار شرطا في العقد، والشرط في العقد يجب الوفاء به لدخوله في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بخلاف ما لو أسقطته بعد العقد فإن هذا إسقاط لا لها أن ترجع فيه لأنها لا تملك إسقاط المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في التكليف لقوله: فلا جناح عليك. فلا جناح عليك، لأن نفي الشيء أو نفي الوصف عن شيء ما يدل على إمكان اتصافها به، إذ لو كان منتفيا من الأصل ما احتاج إلى نفيه. فدل هذا على أنه يمكن أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم جناح، وهذا دليل على تكليفه بأحكام الرسالة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية. من أين يؤخذ؟ ومن ابتغيت، أي طلبت وأردت. والجبرية يرون أن الإنسان ليس له إرادة، وإنما يجبر ويسخر على عمله بدون إرادة منه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم للأحكام، أن الأحكام مربوطة بعللها وحكمها. من أين تؤخذ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهم. وإثبات الحكم في أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والقدرية كثيرة جدا، وكلها ترد أيضا على الجبرية لأن الجبرية يرون أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه غير معللة، وأنه تعالى يفعل لا لعلة وحكمة بل لمجرد المشيئة. نعم. هل فيه ما يؤيد مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح في حق الله عز وجل؟ ما عاد تعرفون هذا ولا لا؟ هذه مر علينا في العقيدة السفارينية حيث قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. والمعتزلة يقولون إنه يجب عليه فعل الأصلح فيما إذا تعارض الصالح والأصلح، وفعل الصالح فيما إذا تعارض الصالح والفاسد. قال يجب على الله أن يفعل الأصلح في تعارض الصالح والأصلح، والصالح في تعارض الصالح والفاسد. نعم. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن قلنا بالوجوب بمعنى أن عقولنا أوجبت على الله ذلك فهذا إيش؟ فهذا باطل، إذ أن العقول لا توجب على الله شيئا فهي أدنى وأحقر من أن توجب على الله شيئا. وإن قلنا إن ذلك واجب بمقتضى حكمته فهذا حق وصحيح، فإن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا وهو أصلح، كما قال الله تعالى والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين وإنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا كان الله عز وجل أثنى على المصلحين ونفى أن يكون محبا للفساد أو للمفسدين دل ذلك على أنه لا يمكن أن يريد ذلك، أي أن يريد الفساد. وعلى هذا فنقول المعتزلة أخطأوا حيث أوجبوا ذلك على الله بعقولهم، لأن العقل أدنى وأحقر من أن يوجب على الله شيئا، وقد يرى العقل أن هذا الشيء واجب وهو في الحقيقة غير واجب، لأن العقول قاصرة قد ترى أن هذا أصلح وليس بأصلح. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأما أن نقول إنه واجب بمقتضى حكمته فهذا حق. نعم. هنا نقول إن إثبات العلل فيه رد على من؟ على الجبرية، وهم الجهمية أيضا في هذا الباب، وليس فيه تأييد لقول من المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح أو الصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة مراعاة قلوب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخال السرور عليهن. منين تؤخذ؟ ذلك أدنى أن تقر أعينهن، فإنها في هذا مراعاة لقلوب هؤلاء النساء حتى تقر أعينهن. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مراعاة المؤمن بإدخال السرور عليه وانتفاء الحزن عنه، لقوله ولا يحزن، أي لا يدخلون الحزن والغم مما مضى. وهذه الحال للمؤمن تنافي حال الكافر، حال الشيطان، فإن الشيطان يسعى بكل ما يحزن بني آدم، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا كل من حاول إدخال الحزن على أخيه المسلم فإنه شبيه بالشيطان الذي يريد إدخال الأحزان على المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأساليب الدفاعية. وجهه أن الله لما خيره بين أن هذا الحكم من أين هو؟ من الله، لأجل إذا علمت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم من الله زال ما في نفوسهن من عدم الرضا أو من الحزن، لأنه بلا شك رضا الإنسان، لأن رضا الإنسان بما كان من الله أبلغ من رضاه بما كان من غير الله، هذا من جهة. وإن كان المؤمن يرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرضى بالشيء الذي من الله، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لهؤلاء النساء فإنه يمكن أن يرد في نفوسهن أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم ولا يقسم أو يقبل ويرد أن ذلك لمجرد هوى في نفسه. وإذا اعتقدنا أن ذلك لمجرد هوى في نفسه دخل عليهن إيش؟ الحزن. فإذا علمنا أن ذلك من الله وأن الله هو الذي وسع له في هذا زال عنهن الحزن. واضح؟ فربما يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه ما يلام عليه به. كل شيء تخشى أن يلومك الناس فيه فادفع الشبهة عن نفسك. ولهذا أصل ما هو؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول خرج مع زوجته
نعم
راه رجلين وأصبعه قال إنها صفية على رسل القضاء
إنها صفية. واضح؟ طيب وش الثاني؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة استعمال أدوات التوكيد فيما تدعو الحاجة إليه، لقوله كلهن، حتى لا يتوهم واهم أن رضا بعضهن وانتفاء الحزن عنه كاف في ذلك، بل الرضا يكون للجميع. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله سبحانه وتعالى بالظواهر والبواطن، لقوله والله يعلم ما في قلوبكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن ما في القلب مما لا يملكه الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأنه لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير قال والله يعلم ما في قلوبكم، يعني من الشيء الذي لا تملكونه. ولهذا يجوز للإنسان أو لا يحرم على الإنسان أن يفضل إحدى نسائه على الأخرى في المحبة، لأن المحبة محلها القلب، ولا يمكن للإنسان أن يسلط قلبه ويسخره حتى يحب ويكره. ويستفاد من الآية الكريمة أن محل الإرادات هو القلب، لقوله ما في قلوبكم. وهل المراد بالقلب القلب الحسي أو القلب المعنوي الذي هو العقل؟ الحسي، القلب الحسي، لأن الصحيح أن القلب الحسي هو الذي عليه المدار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد اختلف العلماء هل العقل في القلب أو العقل في الدماغ، وظاهر القرآن الكريم أن العقل في القلب، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويدل لهذا أيضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فدل هذا على أن العقل في القلب، ولكن قال الإمام أحمد: إن له اتصالا في الدماغ، يعني هو في القلب لكن له اتصال في الدماغ، ولهذا إذا فسد الدماغ فسد العقل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتابه من كلامه بأن الدماغ محل التصور وتكييف الأشياء، وأن العقل وأن القلب محل التدبير والتصريف، فكأن الدماغ سكرتير القلب يهيئ الأمور له ويصورها ويكيفها ثم يرسلها إلى القلب، والقلب يأمر أو ينهى أو يقر أو ينكر. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحليم. فالعليم هو الذي أحاط بكل شيء علما، والعلم عند أهل الفقه أو عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا العلم إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. فقولهم جازما خرج به الشك والظن والوهم، فهذا لا يسمى علما. لماذا؟ لأنه غير جاز. وخرج بقوله مطابقا الجهل المركب، لأن إدراك لأن الجهل المركب يدرك الإنسان به الشيء إدراكا غير مطابق. وخرج بقولهم إدراك الشيء الجهل البسيط، يعني الجهل البسيط ليس فيه إدراك إطلاقا. فهذا هو العلم، والله عز وجل لا يتجدد له العلم، وإنما الذي يتجدد المعلوم. وتعلق علم الله عز وجل بالمعلوم له حالان: تعلق به قبل وقوعه، وتعلق به بعد وقوعه. فالتعلق به قبل وقوعه معناه أنه عالم بأنه سيقع، والتعلق به بعد الوقوع أنه عالم بأنه وقع. والذي يترتب عليه الجزاء هو التعلق الثاني، التعلق بالمعلوم بعد وقوعه. وعلى هذا يزول الإشكال الذي أورده بعض أهل العلم في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. حتى نعلم، هل ما علم المجاهدين؟ ها؟ ايش تقولون؟ نقول نعم هو عالم، لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو العلم بالشيء بعد الوقوع. فالتجدد إذن ليس للعلم ولكن للمعلوم. هل علم الله يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل، أو بالواجب والممكن دون المستحيل، أو بالممكن فقط؟ ما تقولون؟ بالجميع، بالواجب والممكن والمستحيل. أما علم الله تعالى بالواجب فعلمه بما يستحق من الأسماء والصفات، فإن هذا علم بماذا؟ بالواجب، فإن الله قد وجب له من الكمال ما هو أهله. وأما علم الله تعالى بالمستحيل ففي مثل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن هذا من العلم بالمستحيل. وأما الممكن فمعروف علمه بما يفعل الإنسان وما لا يفعله، هذا من العلم بالممكن. وقوله ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسم الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، وليس الذي لا يعاقب. الذي لا يعاقب هو العفو، وهذا هو الفرق بين الحليم وبين العفو. فهو سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، وعفو يعفو عن الذنب فلا يعاقب عليه.
بعد الواصل فهو تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كغيره من البشر، يعني أنه يحلل له ويحرم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن التكليف لا يمكن أن يسقط عن أحد مهما بلغت منزلته في الدين، فيكون في ذلك رد على أولئك الذين يزعمون أن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من المراتب سقط عنهم التكليف، لأننا نعلم أن أعلى درجات الخلق عند الله هم الأنبياء والرسل، وأن أعلاهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو محلا للتكليف فمن دونه من باب أولى. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، إثبات شكر الله عز وجل لمن قام بطاعته واتبع مرضاته، وهذا من مقتضى اسمه الشكور، فإن الله تعالى سمى اسمه بالشكور في قوله والله شكور حليم. فمن شكره أنه سبحانه وتعالى ينعم على من قام بطاعته حسب ما تقتضيه تلك الطاعة، بناء على أن قوله من بعد، أي من بعد إيش؟ من بعد التخير. أما الرأي الثاني أن المراد من بعد هؤلاء النساء فلا تتأتى هذه الفائدة، ولكننا ذكرنا أن الآية إذا صلحت لمعنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها عليهما. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أحدا من نسائه ليتزوج غيرها، لقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج. والله أعلم، الله لم يحرم عليه الطلاق، وإنما حرم عليه أن يتبدل بهن من أزواج. وفرق بين الطلاق وبين أن يتبدل بهن من أزواج. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعجبه حسن النساء الظاهر والباطن، لقوله ولو أعجبك حسنهن. شو ذلك بحضرنا العداس؟ ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أن المرأة أو جواز تزوج الرجل المرأة لحسنها، لقوله ولو أعجبك حسنهن. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. هذا فرق بذات الدين.
ويستفاد من الآية الكريمة أن الوطأ بملك اليمين أهون على المرأة من الوطء بالزواج، بقوله إلا ما ملكت يمينك. ولهذا أباح الله عز وجل للإنسان أن لا يعدل بين سراريه، لأن الغيرة بينهن ليست كالغيرة بين الزوجات، فلهذا قال أو ما ملكت يمينك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرق بقوله إلا ما ملكت يمينك، والرق ثابت في الإسلام، ومن أنكر ثبوت الرق فقد كذب القرآن والسنة وإجماع المسلمين، فيكون مرتدا حتى يتوب ويقر بثبوت الرق. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من يسترق الأحرار، ومنهم من ينكر ثبوت الرق مطلقا، ومنهم من يثبت الرق بأسبابه وشروطه. فنسمع عن بعض فئات من الناس أنهم يسترقون أولادهم ويبيعونهم على غيرهم، وهذا كثير في أفريقيا وفي شرق آسيا، حتى إن بعض الهمج والرعاع ظنوا أن ذلك يبيح الوطي بهذا الملك الفاسد، فصاروا يشترون من هؤلاء بناتهم ويطعونهن بهذا الملك الفاسد، وهذا لا يثبت به الملك وليس سببا للرق. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. هذا قسم من الناس. القسم الثاني من ينكر الرق مطلقا حتى مع وجود أسباب شرعية، وهذا يقوله أولئك الأمم المتمدينة التي تزعم الحضارة والتقدم، لكن من العجب أنهم ينكرون الرق الذي له أسباب شرعية إلهية، ولكنهم يسترقون عباد الله استرقاقا أشد من الاسترقاق الإسلامي بغير سبب شرعي. وما مشكلة جنوب أفريقيا الحاضرة الآن إلا نموذج من ذلك، فإنهم يسترقون السود استرقاقا مشينا ويحرمونهم حقوقهم، وهذا أقبح بكثير من الاسترقاق الشرعي الإسلامي، على أن الاسترقاق الشرعي الإسلامي ليس فيه قبح، لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في أحكام الرقيق وجدت أن الشرع إنما أباح استرقاقهم لمصلحتهم، لأن سبب الرق واحد وأسباب الحرية متعددة، ولأن الرقيق يجب على مالكه أن يعامله بالمعروف. وعلى هذا فيكون الطريق الثالث الذي هو إثبات الرق بالأسباب الشرعية الإلهية هو الحق، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكره إلا مكابر، ومن أنكره فهو كافر. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل، لقوله يمينك ما ملكت يمينك، ومنه تفضيل اليمين على الشمال حيث نسب الملكية إليها دون الشمال، ولم يعبر باليد الشمال عن الذات أبدا، لكن عبر بالأيدي عموما وعبر باليمين، وأما التعبير بالشمال فلم يرد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو الرقيب في قوله وكان الله على كل شيء رقيبا، والرقيب بمعنى الحفيظ، والإيمان برقابة الله سبحانه وتعالى يوجب للعبد كمال مراقبة الله والخوف منه، وأن لا يتجرأ على معصيته ولا يتخلف عن طاعته، لأنه لو كان أحد الملوك ملوك الدنيا قد جعل عليك رقيبا، وهو ما يسمى برجال المخابرات والمباحث، فهل يمكنك أن تتكلم أو أن تفعل ما يكون سببا لعقوبتك عند هذا الملك؟ الجواب لا، حتى إنهم يتواصلون يقول لا، لا يكون عندكم أحد من رجال المباحث، لا يكون عندكم أحد من رجال المخابرات وما أشبه ذلك، ويخشون. هذا بالنسبة للمخلوق، فرقابة الخالق عز وجل أكمل وأعظم